بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة لشيخنا العلامة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، من الشباب السلفي من بلاد الحامي ساحل حضرموت. يقولون في سؤالهم الأول: مجرد طلب الشفاعة من الميت كأن يقول اشفع لي يا رسول الله أو يا ولي الله دون صرف أي عبادة أخرى، هل هذا شرك أكبر أم مجرد بدعة فقط كما يقول البعض؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فطلب الشفاعة على ثلاث أحوال: طلب الشفاعة من الحي، يعني كالدعاء دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، ادعو الله أن يسقينا، فدعا الله فسقوا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله. وهكذا طلب الشفاعة من إنسان لإنسان: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نساء نبيه ما أحب. وفي الحديث أن ربيع بن كعب كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عرف له ذلك المعروف، قال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وجاء في مسند أحمد: اشفع لي يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي يوم القيامة كلي شفيعا. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد علمت إنه لا يسأل أحد عن هذا قبلك لما علمت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وكونهم طلبوا منه في حياته أن يشفع لهم في نزول المطر عند الله: إنما أشفع في قصة بريرة، يشفع إما إلى أناس وإما إلى ربه. وهكذا أيضا تلك الرواية في مسند أحمد: اشفع لي يا رسول الله يوم القيامة، أي أسألكم رافقتك في الجنة. الحديث هذا في الدنيا، طلبهم منه في الدنيا، من طلب منه ذلك في الدنيا، كما في قصة عكاشة، سبقك بها عكاشة، أنه قال: سيدخل الجنة كذا وكذا، لا، قال: سأرد الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. ثم قال الآخر: ادعو الله أن أكون منهم، أي اشفع عند الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا في الدنيا قد حصل من الصحابة أنهم طلبوا منه أن يشفع لهم ويكون لهم شفيعا. وأما ذلك الذي قال: فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا، عن سواد بن قاربي، فهذا لا يثبت. وأما بعد موته فلا يجوز أن يقول الإنسان: اشفع لي يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهكذا أيضا طلب الشفاعة من ميت لا يقدر على ذلك أن يشفع لك، لا في أمور دنيا ولا عند الله عز وجل يوم القيامة بغير رضاه عنك. ولا بد في الشفاعة من رضا الله، رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. أما الشافع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك من رضا ربه عنه. وأما أنت فما يدريك أن الله قد رضي عنك. ولا تقل لأحد من الناس اشفع لي إذا أنت مت شهيدا أو إذا مت، لأنك لا تدري هل هو سيرضى الله عنه أو هل سيرضى الله عنك، تتوفر فيكم الشروط أم لا. فهذا لا يجوز. بقي هل هذا شرك؟ نعم، إذا دعا ميتا يقول لرسول الله أو يقول لابن علوان أو يقول لميت من الأموات اشفع لي، اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا فلان، يا سيد فلان، اشفع لي، هذا دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو نوع من الشرك في مثل هذا. ولا يشكل على ذلك أن الناس يستشفعون يوم القيامة بالأنبياء، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، حديث الشفاعة الطويل، اشفع لنا إلى ربك، فذاك في عرصات القيامة. أم في حال هم يعانون منه ويطلبون الشفاعة من حاضرين يوم القيامة، كما يطلب الإنسان الشفاعة عند زيد من حاضر عنده، شفعوا تعجروا. وهكذا أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الشفاعة في نزول المطر من حاضر موجود. أما طلب الشفاعة من الأموات فهو نوع من الدعاء، هو بدعة وهو شرك، بدعة وذريعة إلى الشرك، وهو شرك أيضا لأنه دعاء غير الله فيما لا يستطيع عليه إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم الثاني: حصل في هذه الأيام خلاف بين بعض السلفيين حتى صار يرمي بعضهم بعضا بالإرجاء أو بمنهج التكفير بسبب مسألة العذر بالجهل، هل يعذر المسلم الذي ينطق بالشهادة ثم يدعو الأموات أو يستغيث بهم في بعض الأحوال إذا لم تقم عليه الحجة، أم أنه يكفر مطلقا؟ فما الصواب في هذه المسألة وما توجيهكم لنا جميعا؟
أولا نتواصى بتقوى الله، وأن الإنسان يأخذ المسألة علميا، وأنه يتأنى في رمي إخوانه بما لا يجوز رميهم به. مسألة العذر بالجهل مطروحة في كتب العلم وعليها أدلتها، كقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ورجل شك في قدرة الله، ذلك الذي قال: والله إذا أنا مت، يقول لأبنائه: أي أب أنا كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فاسهكوني ثم احرقوني ثم اسهكوني ثم ذروني في يوم الراح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. هذا شك في قدرة الله. فلما مات أمر الله البر فجمع ما فيه، والبحر جمع ما فيه، ما قال: ما حملك يا عبدي على ما؟ قال: ترى مخافتك، تداركه بها، فتداركه الله عز وجل بها. وإنما الشاهد أن هذا جهل أن الله على كل شيء قدير وشك في قدرة الله فعفى الله عنه. وهذا باب مذكور أدلته يذكرها ابن كثير، الشنقيطي وغير ذلك من يسوقون منه، وقد كتبت فيها كتب. فمن لم تبلغه الحجة أو بلغته ولم يتبينها، إنما بلغه مجمل الإسلام لم يتبين الحجة، فإنه يعذر حتى يتبينها، لقول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تبين له الهدى أي ظهرت له الحجة وأعرض عنها ومال إلى الباطل. هذا يوليه، هذا معرض، يوليه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. أما مسألة لم تتبين له ما ظهرت له فإنه في عافية من حيث الحجة حتى تتبين له وتظهر له الحجة، تقام عليه الحجة. فمن بلغه القرآن وعرف القرآن وفهم أن يقرأ فيه، وبلغته السنة وفهم من السنة، وعرف أن دعاء غير الله لا يجوز ثم دعا غير الله، فهو مشرك ما يقال يعذر، حتى وإن كان عاميا ما يقال يعذر، يعني بلغته الحجة عرفها. ومن يعرف عن الإسلام وقال لا إله إلا الله لكن لا يدري أن دعاء غير الله لا يجوز، وربما لبس عليه أن هذا من باب التوسل بهم إلى الله وما كان من ذلك، ولم يبلغه عن أحد قيام الحجة أن هذا لا يجوز، هذا يعذر. فالمسألة فيها تفصيل مأخوذ من قول الله من بعد ما تبين له الهدى، تبين، لأن مراد الله البيان، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذا بيان للناس، القرآن بيان للناس، من بلغه القرآن وفهم أنه لا يجوز هذا ما يجوز له. كأن يقرأ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فهم أنه لا يجوز دعاء غير الله ثم دعاء غير الله، خلاص هذا معرض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم يدعو غير الله وقد فهم أن هذا لا ينفع ولا يضر، ما إذا كان هذا تبين له، ما يقال إنه ما جاءته الحجة. فمن جاءته الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهمها قامت عليه، ومن سمع بالإسلام وقال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام وما استبانت له هذه الحجة ففعل شيئا لم يستبن حجته فهو معذور عند الله حتى تبان له الحجة، توضح له الحجة. لأن الله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدهم حتى يبين لهم ما يتقون، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم يتوب عليكم الله عليم حكيم. والناس يتفاوتون، منهم ما ربما سمع الإسلام شيئا عموما وكان بصاحب بادية أو في بعض الأدغال التي لم تصلها الدعوة أو ما كان من ذلك، يعني ربما تجد قبل هذه المدة من بعض الأجداد القدامى أشياء عندهم أن ما يصلي إلا العجائز، وأن الصلاة ما هي واجبة على إلا فقط كبير السن، ولا الحج إلا ولا كذا ولا الصيام. قد أشاعت الاشتراكية في كثير من بلاد اليمن أن الصيام فقط على كبار السن. طيب من كان يعرف أن الصيام فقط إنما على هؤلاء، يقول الصيام سمعناهم يقولون ما يجب إلا على هؤلاء، قال الفقيه الفلاني وقال كذا، ما استبان الحجة مثل هذا الحال. فهذا مضمون أو مجمل القول في هذه المسألة، والقول بالعذر الجهل قول صحيح، لكن ما هو هذا الجهل؟ ما هل هذا ينطبق عليه أنه جاهل أم لا بهذه المسألة، جاهل بها أم لا، هذا هو موطن النظر. أما القول بالعذر فهو قول صحيح، عذر الجهل. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقولون في سؤالهم الثالث: نرى الأئمة كابن تيمية وابن القيم وغيرهم يقررون أن جميع المعاصي من شعب الكفر، كما أن جميع الطاعات من شعب الإيمان، فهل توصف صغائر الذنوب بأنها كفر دون كفر، أم لا يطلق هذا إلا على الكبائر فقط؟
كما أن إماطة الأذى من الطريق من الإيمان، الحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة في لفظ وهو أصح، 60 شعبة فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، إكرام الضيف شعبة من الإيمان، صلة الرحم شعبة من الإيمان، هذه كلها شعب الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من شعاب الإيمان. وقرأ كتاب شعاب الإيمان للبيهقي ومن ألف في ذلك، تجد أنه يأتي بالطاعات وأنها من الإيمان، أنها من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، من أعظم شعاب الإيمان. حب الأنصار من الإيمان، وأمثال ذلك. كل ما ذكر عنه الإيمان من شعابه. وكذلك أيضا المعاصي، المعاصي من شعاب الكفر ليست من طاعة الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كبارها وصغارها. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فلم يبيح الله عز وجل لعباده أن يعصوه المعاصي دون الكبائر، وإنما حرم عليهم الكبائر. الكبائر محدودة وغير الكبائر أكثر، وكل المعاصي محرمة، الأدلة العامة في ذلك. فنعم كلها فسق، كلها من شعاب الكفر، وكل معصية تعتبر كفرا دون كفر. التي يطلق عليها معصية وأطلق عليها كفر يقال هذا كفر دون كفر، كما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كفر ما هو مخرج من الملة، هذا كفر دون كفر، هذه معصية. يعني لو قمت تتقاتل معه تلاطمه وتضاربه، السباب معروف هذا فسق، بقي المقاتلة تتقاتل أنت ومضاربة، هذا المضاربة الآن تعتبر كفر، لكن هل هي مخرجة من الملة؟ لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم الأخوة وهم يتقاتلون، وأثبتها بعد في وقت الصلح، ما زالوا إخوة، ما خرجوا من الملة. دل هذا على أن المقاتلة وهي تعتبر من المعاصي، ما هي من تعتبر من المعاصي، ما هي من كبائر الذنوب، على أنها تعتبر على أنها كفر دون كفر، كفر. وهكذا الغيبة والنميمة كفر دون كفر، كفر لأن يدخل الجنة قتات أي نمام، أي لا يدخل دخولا أوليا لأنه ما كفر بالله، ما خرج من الملة، إنما إذا استحل ذلك. أما إذا استحل فما خرج، فهي كفر دون كفر. هذا يقال فيها كل المعاصي كبائرها وصغائرها هي من شعاب الكفر لا من شعاب الإيمان، وهي يقال فيها كفر دون كفر على تفاوت عظمها. الكبائر أشد إثما ودونها، وإن قيل فيها كفر دون كفر لكنها دون الكبائر. نعم
حفظكم الله وأحسن إليكم. يقولون في سؤالهم الرابع: هل ما جاء في خطاب الله تبارك وتعالى عند نزوله إلى السماء الدنيا خاص بأهل الإسلام وبلدانهم، أم يشمل الكفار وبلدانهم؟ فإننا رأينا في مختصر الصواعق يقول ابن القيم في الجمع بين روايات حديث النزول: إنها على حسب اختلاف بلاد الإسلام.
الحديث ما فيه تفريق بين بلاد الإسلام ولا كفر. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث هذا عام في نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. أينما وجد الثلث الأخير من الليل فإن الحديث شامل، يعني دليل عليه، دليل على هذا المعنى، على هذا المراد، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله نعم دون تفريق بين بلد دون آخر. نعم
بارك الله فيكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم الخامس: ما صحة القاعدة كل وسيلة إلى مقصد شرعي فهي مأمور بها، وهل هي تنطبق على اتخاذ الخطوط في صفوف الصلاة؟
هم يقولون يعني في المقاصد الوسائل الشرعية أو المباحة لها حكم المقاصد، وسائل لها حكم الغايات، هذه قاعدة معروفة، لكن هم يقيدونها بالشرعية والمباحة وليست على إطلاقها. فمثلا شراء الماء وأنت تجد قيمة الشراء للصلاة يصير واجبا مع القدرة على الشراء على صلاة الفريضة، والمشي إلى المسجد لأداء الجماعة واجبة، ما حكم المشي؟ مباح. لكن هذا المشي الآن إلى صلاة الجماعة ما حكمه؟ واجب. ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وسيلة إلى غاية، غاية واجبة صلاة الجماعة. طيب المشي للصلح بين الناس مستحب، أصلحوا بين أخويكم افعلوا الخير لعلكم تفلحون، صلح بين المسلمين لأنه وسيلة إلى مستحب. شراء الطيب للتطيب به للجمعة وللقاء الناس وما كان من ذلك، الشراء ما حكمه؟ جائز مباح، لكن صار مستحبا لأنه وسيلة إلى مستحب، إلى عمل مستحب. فهذا الذي يدل عليه أن الوسائل لها أحكام الغايات في الأشياء المباحة وليس على إطلاقها. فلما استدل بعض الناس لما صلى بعض الناس من يعني صلاة بعد صلاة العصر أو في وقت الكراهة، في وقت الكراهة قال له سعيد بن المسيب: لا تفعل، يعني منهي عن ذلك. قال: أن يعذبني الله على الصلاة، معنى أن الصلاة غاية محمودة، ما أحد ينكر ذلك، فعلوا الخير يعني الصلاة إنك نسجد لا سجدة إلا رفعك الله بها درجة. قال: يعذبك على مخالفة السنة. فإذا أخطأ في الوسيلة، ذلك المستدل أخطأ في الوسيلة، الغاية مشروعة لكن الوسيلة التي فعلها غير مشروعة، استخدمها في غير موضعها، في غير سبيلها. وربما اتخذت وسائل إلى غايات بدعية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ مستحبة، بل ربما بعضهم يرى وجوبها في بعض الحالات. لكن لو قال في أنا أتخذ مولدا ليلة المولد هذا أعملها من أجل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وسيلة الآن يقال لها حكم فضيلة الصلاة، هذه بدعية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، لكن في تحديد جلسة لها وما إلى ذلك على تلك الطريقة بدعة، وهذه الوسيلة بذاتها بدعة. الأذكار محمودة مشروعة، فيها فضل عظيم، واتخذ أصحاب مسجد بني حنيفة وسيلة لها غير مشروعة، فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، قبل ذلك أبو موسى، وجد أناسا يقول واعد سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة. فقال أبو موسى أتى ابن مسعود قال: أبا عبد الرحمن، وجدت قوما يفعلون أمر أنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال: وماذا رأي؟ ماذا يصنعون؟ قال: يقول أحدهم سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة. قال: هل لا قلت لهم يعدون سيئاتهم ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم أتاهم أنكر عليهم قال: أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما أن جئتم بجاه ظلما، والله هذه ثياب رسول الله لم تبلى وأنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين لا ما أحدثتم. فهم أرادوا الوصول إلى غاية محمودة لكن بوسيلة غير شرعية. ولو أن أحدهم أتى بهذا الذكر على وسيلة شرعية وطريقة شرعية ما أنكر عليه ابن مسعود، وهو نفسه يذكر الله، وذكر الله مأمور به في كتاب الله وسنة رسوله. على كل ينبغي أن يفهم أن الوسائل إلى الغايات الوسائل لها أحكام الغايات، إذا كانت الوسيلة جائزة مشروعة قد ترتقي الجائز إلى مستحب، يرتقي الجائز إلى واجب لما يصل إليه من هذا المعنى، لا على أنك تتخذ وسيلة غير مشروعة وتستعملها في غير موضعها، وإلا لاتخذ الناس حلق اللحية للدعوة. أنا أحلق اللحية هذه وسيلة، لو ما حلقت لحيتي ما حد يقبلني في المساجد وسيقولون هذا متشدد. نعم. وهكذا أيضا أنا أذهب إلى بلاد الكفار وأخالط، أنا أدرس هذه النساء، أبغى الغاية المطلوبة عند الله عز وجل أجر فيهن أنقذهن من الجهل. طيب، وتفتن نفسك بتعمل يعني وتدخل مع النساء في اختلاط وتفتن غيرك وتتخذ وسيلة إلى الشيطان وإلى الفتنة عليك ولا غيرك غير شرعية، فلا يفتح باب الوسائل التي غير مشروعة، خطأ. لابد من أن تكون الوسائل مشروعة في حد ذاتها، هل ترتقي بها المشروع هذا، هل يصل إلى المندوب، يصل إلى الواجب على حسب غايته أم لا. أما أن تأتي بوسيلة محرمة وتتخذها لشيء مشروع هذا غلط، فإن الله عز وجل لم يجعل وسائل المحرمات يعني دليلا على طاعته، ولا مطلوب ولا ولم يأمر العباد أن يعصوا الله من أجل يصلوا إلى طاعته. لا يجوز الإنسان أن يعصي الله في حال من الأحوال، الأدلة العامة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وأكرمكم بالجنة. يقولون في سؤالهم السادس: هل يجوز شد الرحال والسفر من أجل أداء صلاة الجنازة أو للعزاء، أم هذا داخل في النهي الوارد في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟
سهونا عن أو ذهلنا عن تنبيه على ما أرادوا من الخطوط المذكورة. مقتضى هذه الغاية موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الخيوط موجودة ولا ما هي موجودة في زمنه؟ موجودة الخيوط، وكانوا قادرين أن يمدوا خيطا، لا سيما في أماكن مثلا تطول صفوفهم فيها، فلم يفعلوا، فما اتخذوا هذه الوسيلة لهذه الغاية. وبما أنه لم يتخذوا هذه الوسيلة لهذه الغاية لا نتخذها نحن، لنا بهم أسوة به أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده واتبع سبيل من أناب إلي. فينبغي أن لا تتخذ هذه الخطوط، وإن وجدت في مسجد شيء من الخطوط المطروحة على الفرش التي قد فصلت على الفرش ما هناك شيء مانع، لكن أما أن تتخذ هي نفسها يعني لتسوية الصفوف، يحتسب في تسوية الصفوف الآجر، سووا صفوفكم ويسوون صفوف ويتعاونوا على تسوية الصفوف، سووا صفوفكم لتسوون صفوفكم، ثم ما هي وسيلة إلى التسوية ترى إذا لم يفقه الناس هذه السنة؟ فبعض الأماكن فيها خطوط، واحد يطرح نصف رجله، واحد يطرح طرف أصبعه، واحد يطرح كذا، ما تستوي الصفوف، يبقى الصف هكذا متقدم متأخر لعدم فقههم في هذه المسألة وتسوية الصفوف، فتجد الخطوط موجودة وصفوف معوجة، ما هي وسيلة إلا بالتسوية. نعم. أعد السؤال الذي يليه.
أحسن الله إليكم وأكرمكم بالجنة. يقولون في سؤالهم السادس: هل يجوز شد الرحال والسفر من أجل أداء صلاة الجنازة أو للعزاء، أم هو داخل في النهي الوارد في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟
الشاد المسافر للعزاء، مسافر لزيارة مريض، عيادة مريض، المسافر لصلة رحم، المسافر للتجارة، المسافر نعم، لم يكن شادا إلى مسجده، هو ذهب يعود، أو ذهب يزور قريبا، أو ذهب يصل رحما، أو ذهب، ليس هذا الشد لمسجد من المساجد لقصد التعبد فيه. فليس شد الرحل كله محرم، منه ما هو واجب، ومنه ما مندوب، ومنه ما هو مكروه، هكذا على حسب الأحكام الخمسة. فإذا شد الرحل لعيادة المريض مندوب في خرفة الجنة حتى يرجع كما في الحديث، فيه فضل عظيم، عود المريض، فك العاني، واجيب الدعوة، ونعم الحديث، وفي حديث البراء الحث على ذلك، حق المسلم على المسلم، حديث أبي هريرة أيضا، وصلة الرحم قرب أو بعد، حتى لو تشد الرحل تسافر مسافات تصل رحمك في طاعة الله لأدلة فضيلة صلة الرحم. رحم معلقة بالعرش تقول هذا مقام العائد بك من القطيعة، قل أما ترضين أن أصل وصلك وأطع من قطعك. وهكذا السفر للعمرة، السفر للحج، سفر للتجارة، سفر لطلب العلم، سفر لكثير من الأمور. ومن ذلك أيضا السفر للتعزية، السفر لصلاة على جنازة، ما في مانع من حيث العموم إذا سافر من أجل أن يصلي على جنازة قريب رحم رجل خير ما كان من ذلك يحب أن يصلي عليه، ما شد رحل إلى قبر، ما ذهب إلى قبره ولا ذهب إلى مسجد المساجد، ما شد إلى مسجد ولا إلى قبر، إنما ذهب لعمل صالح كما يذهب لطلب العلم. فما هناك مانع من هذا، أو كذلك لتعزية إن كانت تعزية فيها مواساة لأخ في الله أو لقريب لك فيها مواساة. هذه الرحلة وهذا السفر طاعة لله لإدخال يعني إذهاب الحزن عن ذلك القريب ومواساته ولقائه والجلوس معه وإذهاب الشدة عنه ما كان من ذلك. وتعاون البر والتقوى، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وأبواب التبشير بالخير كلها من باب إزالة الهموم والغموم عن العباد الصالحين. فهذا لا يدخل في النهي، شد الرحل لزيارة لعيادة، زيارة حي أو عيادة مريض أو صلة رحم أو ما كان من ذلك، يعني صلاة على جنازة أو تعزية، ما كان هذه كلها ما فيها محظور. فإن الأحاديث واردة في النهي لا تشد إلا ذات المساجد، يعني لكون ذلك يتعبد فيها فيه شيء من الغلو والمبالغة. وكذلك شد الرحل إلى القبور، كذلك شد الرحل إلى يعني ماذا، إلى الكهان والعرافين أو السفر إليهم أو حتى بغير سفر، ما كان من ذلك هذا منهي عنه، ما هذا لا، فما في نهي، ما في نهي في هذا.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. يقولون في سؤالهم السابع: كيف إذا تعددت الجنائز في مكان واحد وصلي على كل واحدة بانفراد دون أن تكون صلاة واحدة على الجميع؟
إن صلوا عليها جميعا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، فقد كان يصلي على شهداء أحد يأتى بالشخص ثم يصلي عليه ويضع حمزة، فهو صلاة على فرد وأضاف إليه حمزة صار جماعة. ونقل اتفاق على أنه يجوز أن يصلى على كل جنازة بمفردها ولو كانوا ميتين سواء، وأنه يجوز أن يصلى عليهم دفعة واحدة، والشأن على أنه لو صلى عليهم صلاة واحدة على أعداء أكثر من واحد فإنه يحصل على كل جنازة بقيراط، فلو صلى على جنازة حصل على قيراط، وعلى اثنتين على قيراطين، وعلى ثلاثة على ثلاثة قراريط، وهكذا بأعدادها ولو صلى واحدة. وإن صلى عليها بمفردها ما معه إلا القيراط، هذا أو هذا. نقل الاتفاق على جواز الأمرين، أنه ممكن أن يجعل الجنائز ويجعل الرجال مما يليه والنساء من وراء إلى جهة القبلة ثم يصلي عليهم دفعة، وله أجور على قدر الجنائز، كل جنازة لها قيراط، إن شيعها فله قيراطان إلى أن تدفن، وإن صلى عليها بمفردها له قيراط، والثانية له عليها قيراط، وهكذا.
عافاكم الله في الدنيا والآخرة. يقولون في سؤالهم الثامن: ما هي الصفة التي تثبت لله تبارك وتعالى من قوله تعالى: وهو شديد المحال؟
شيخ الإسلام يستدل بهذه الآية على صفة المكر والمخادعة، إن الله يمكر بالماكرين، ويذكرون المماحلة، يذكرون المماحلة، نعم. فيقال صفة المماحلة لله سبحانه، وما هذه المماحلة؟ يعني يفسرونها بالشدة عليه، يفسرونها كذلك أيضا بالمكر به، يفسرونها بنحو هذا، نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقولون في سؤالهم التاسع: هل تثبت لله عز وجل صفة المعرفة ولو على سبيل المقابلة، أخذا من حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
المعرفة ظهور بعد خفاء ينزه رب العالمين عنه. ما تثبت المعرفة لله وليس يستدل بأدلة العلم على هذا. العلم ثابت لله، المعرفة ظهور وانكشاف بعد خفاء. وحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إخبار، ومن ذلك أيضا إن كنت لا أعرفهم فالله يعرفهم، قول عمر رضي الله عنه لما أخبره النعمان بن مقرن عن بعض الشهداء قال لكن بعضهم لم نعرفهم، قال إن كنا لا نعرفهم أو كنت لا يعرفهم عمر فالله يعرفهم إخبار. أما المعرفة فلا تثبت لله سبحانه وتعالى، ولم نراهم يثبتونها. نعم.
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم العاشر: ما هو ضابط قولهم هذا معلوم من الدين بالضرورة؟
ضابط قولهم في ما هو معلوم من الضرورة في أشياء، مثلا أشياء ظاهرة البيان من الأشياء كأركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان هذه الأشياء التي علمت من الدين بالضرورة، أي ضرورة أن الدين هذا منه ولا يخفى على أحد. فلو قال واحد مثلا الصلوات الخمس في اليوم، يعني في اليوم خمس صلوات، في اليوم خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا شيء معلوم عند الناس ضرورة، يعني هذا شيء معلوم عند الناس، كما يقول أشياء ما تخفى على أحد منهم أن الله فرض على المسلمين خمس صلوات. لو قال أنا ما أريد خمس صلوات، أكفيني ربع، كفيني ربع، يقول هذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، علم ضروري، علم اضطراري لا يجهل، لا يجوز جهله لأحد. هذا معنى بالضرورة، أنه لا يجوز أن يجهله أحد، ولا يجوز أن يخفى على أحد من المسلمين، وأن ترك ذلك أن يخفى عليه يكون تقصيرا في الدين يعثم صاحبه إذا تركه. نعم، لا يجوز أن يجهله أحد. نعم.
جزاكم الله خيرا وحفظكم. يقولون في سؤالهم الحادي عشر: هل تنفذ وصية الميت إذا وصى بأن تكون الصلاة على جنازته في مسجد صوفي أو حزبي؟
المساجد الصوفية كثير منها مبني على قبور، وأئمة الصوفية يعني إذا صلى عليه الصوفي ما يشفع فيه، ما يرجع أن يشفع فيه صوفي، لأنه ما هم واحد، غالب الصوفيين هذا شأنهم، هذا الشأن فيهم، هذا الأصل. وإنما يشفع في الميت أهل التوحيد، من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شفعوا فيه. فإذا كان كذلك وهو يوصي أن يصلى عليه صوفي لا تنفذ وصيته، لأنها وصية بأمر غير مشروع، أن يصلى عليه عاصي لله فلا يشفع فيه، أو يصلي عليه فاسق لا تنفذ، لأن الصلاة تكريم وتشريف، أو ينقل إلى مكان يعني ماكن زور، مكان فيها ضرر، مثلا الذين يشهدون الزور وإذا مروا يبلغوا يمروا كراما، أو أوصى ببدعة، أو أوصى بمعصية، أو أوصى بمخالفة شرعية لا تنفذ. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. استدل بهذا الحديث الشوكاني على أن الوصايا المحدثة والمخالفة والمعاصي لا تنفذ، وإنما تنفذ الوصية الشرعية. ولما وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، ونهى عن الوصية الزائدة عن الثلث، والزائد عن الثلث إلى عند أهل العلم لا ينفذ لأنه معصية. وهكذا إذا أوصى أن يصلى عليه في مسجد فيه مخالفات شرعية، فيه معاصي، فيه كذا، لا تنفذ هذه الوصية لمخالفته، ويصلى عليه في مسجد سنة. وقال عمر رضي الله عنه إنه نذر أن يعتكف ليلة، قال اعتكف هنا في المسجد الحرام، وقد كان نذر فيما يشق عليه المسجد الأقصى. فإذا تغير الوصايا والنذور فيما لا يطاق أو فيما لا يجوز إلى ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم الثاني عشر: ما حكم بناء المنارة للمسجد، لأن بعضهم يزعم أنها مجرد علامة للمسجد؟
لا، ما مجرد علامة، بل هي الآن بل هي يتعبدون بها ويفتخرون بها، وربما يعني بذل في المنارة ما بذله أو قريب مما يبذله في المسجد تباهيا. نعم علامة للمسجد. المساجد معروفة بغير هذه المنارات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الأزمنة ما كانت لها علامات. يمر الناس يمر في الحارة يقولون هذا مسجد ما يحتاج إلى منارة ما سيعرفونه إلا بها، هذا عذر بارد. فالمنار محدثة، والمنارة كذلك أيضا فيها إسراف، وضع المال فيها فيه إسراف، فيه تباهي، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها في مسجد، إنما فعلها بعض الأمويين المستحسنين لا سيما ممن كان يعني في زمن الوليد بن عبد الملك ونحو ذلك، فعلها بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا المنارة ولا المحراب، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من بنى مسجدا فتح بابه قال هذا مسجد يعرف الناس أنه مسجد، وهذا بدون المنارات، فهذا ليس بصحيح. نعم
عافاكم الله في الدنيا والآخرة. يقولون في سؤالهم 13: ما حكم التضحية عن الميت؟
ما عليها دليل صحيح، وقد أشرنا إلى هذا في كتاب التجلية، جاء فيها حديث عن علي رضي الله عنه أمره أن يضحي عنه ما حي، قال فأنا أضحي عنه ما حييت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا غيره في الأمر بالأضحية عن الميت. تصدق عنه، يتصدق عنه، صدق عن الميت مشروعة وعليها الإجماع. يا رسول الله إن أمي افتلتت روحها وأظنها لو بقيت لتصدقت، أفأتصدق عنك؟ أتصدق عنها. وهذا عام في الأم وفي سائر الأموات، تعاون على البر والتقوى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وفي دعاء الأموات صدقاتهم، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات، الله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات، ولكن ليس في الصدقة خلاف، قال ابن المبارك. أما الإضحية عن الميت فلم يأتي عليها دليل، الأدلة الواردة عليها لم يثبت منها شيء كما قال، يعني بعينه إفراد الميت بالأضحية كما قال المبارك فوري رحمه الله، ونقلنا ذلك عنه. نعم
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم 14: المرأة العاجزة عن الصوم وهي تعقل أحيانا وتفقد العقل أحيانا، فهل عليها إطعام في هذه الحالة؟
الإطعام ما هو على كل أحد، هو عاجز، من أراد أن يطعم أطعم، وكررنا هذا على فعل أنس رضي الله عنه أنه لما كبر كان يطعم، ما أنكر عليها أحد من الصحابة، على هذا جمهور العلماء، لمن أراد أن يتطوع أم تطوع خيرا فهو خير له. أما أن يلزم العاجز بأن يطعم عن كل يوم مسكينا فهذا ما عليه دليل الإلزام. أما الذين يطوقون في طعام مسكين فهذا الآية منسوخة بالتي تليها: من شهد منكم الشهر فليصوم، لأنه كان بداية الأمر من شاء أن يصوم صام، من شاء أن يفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، هذا في بداية الصيام بداية الأمر، ثم نسخ ذلك بالعزم على ذلك: من شهد منكم الشهر فليصومه. هذا معنى الآية، هي من باب الناسخ والمنسوخ، ولا دليل يصح على إلزامه، إلزام العاجز أو ذو المرض المزمن على الإطعام، ولكن إن أطعموا عنها أو أطعمت فلا بأس بذلك. نعم في مثل هذا الحال المذكور، نعم إذا فعلوا ذلك يؤجرون، تؤجر.
بارك الله فيكم وأكرمكم بالجنة. يقولون في سؤالهم 15: إذا أخطأ الإمام في الصلاة وقال الله أكبر بدل التسميع عند الارتفاع من الركوع، فماذا عليه؟
على الصحيح أن تكبيرات الانتقال واجبة، وقد ترك واجبا وأبدله بغيره مما ليس في موضعه عليه سجود السهو يكفي، فإن سجود السهو يجبر الواجب والمندوب والمستحب.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقولون في سؤالهم 16: إذا فات الناس الجماعة الأولى في المسجد ثم قامت جماعة ثانية، فما حكم إنشاء جماعة ثالثة مع العلم أن الثانية لم تنتهي بعد، كما قد يحصل في أماكن ازدحام الناس وكيف إذا أنشأوا الثالثة من غير علم بوجود الثانية ثم تنبهوا أو نبهوا وهم في الصلاة؟
تعمد ذلك لا يجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيؤتم بالإمام سواء كان الراتب أو الإمام الموجود. لا تنشأ جماعة أخرى في حال وجود جماعة للمسلمين ممن تصح الصلاة خلفه. إذا تيقنت أن هذا مشرك الذي يصلي بالناس مشرك منافق اعتقادي، انشئ جماعة وانت مرتاح هناك ولا تصلي خلفه، فإن صلاته باطلة ولا يجوز صلاة خلفه مع تعمد ذلك وأنت تعلم ذلك. أما مع المسلمين أو مستوري الحال الذي ما تدري أنه كذا فلا تنشئ جماعة أخرى، لا يجوز. ويعتبر ذلك محدثا في أمرنا هذا، ما ليس منه فهو رد، والحديث الأول إنما جاء لما ليؤتم به. فإذا أنشئت جماعة وصلوا ولا سيما وهو لا يدري صلاة صحيحة، فإن كان لا يدري فلا إثم عليهم، كان لا يدرون لكثرة الناس، هنا جماعة وهنا جماعة في سوق مثلا ولا زحام الناس، فالصلاة صحيحة وليس عليهم إثم. وإن كان يدري وتعمد ذلك فمنهم من يقول بطلانها، والصواب صحتها مع الإثم لأنه لا دليل على البطلان. نعم.
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم 17: هل ورد نهي عن وضع نواة التمر مع التمور عند أكلها؟
نعم، مكروه هذا، ورد نهي فيه وحمل على الكراهة، ويسبب التقذر وتقزز الآكلين، يأكل يرجم بين التمر الذي يأكله، ويلقط من جنب ما أكل ويأكل، هذا الذي سيأكل معك كيف عاد يأخذ؟ يصير التمر ملوثا مما قد أكلته ورجعت فيه اللعاب، فهو نظير ما من يأكل من الرز ويرد بين الطعام، يأخذ منه ويرده، نظير هذا، يأكل منه ثم يسفح بالباقي بين الصحن، ثم يأخذ ويأخذ يسفح بين الصحن، هذا نظيره، هذا يسبب التقزز، مكروه. نعم، دل عليه الدليل.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. يقولون في سؤالهم 18: هل ورد فضل خاص في الوضوء عند النوم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إذا توضأ أحدكم إذا أراد أن ينام فيتوضأ ويأتي ويضطجع على شقه الأيمن، ورد نهي ولا أمر؟
فضل خاص،
فضل، نعم، يعني من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويكفي من ذلك أنه ينام على طهارة، أن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، فهذه كلها تتضمن فضلا. كل ما جاء من أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه فيه فضل، علمناه أو لم نعلمه. حتى الطواف، بعضهم يقول: ما هو الفضل يعني في الطواف النافلة؟ نقول فعله، قال: لا تمنع أحد الطواف بهذا البيت، أو صلى يتليل من ساعة النهار، وقال الله: ليطوفوا بالبيت العتيق شامل الفريضة والنافلة، حيث الفضل. هذه أوامر وحث وترغيبات، وجاء حديث على أنه، لكن معل الترغيب والترهيب لأنه له كذا وكذا، إلا أنه معل. فإذا كان معل بقي الفضل العام من ترغيبات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم 19: هل تضحي المرأة عن نفسها وأهل بيتها وهي التي تكتسب، لأن الرجل عاجز عن الاكتساب لمرض ونحوه؟
لا مانع، سواء ضحى الرجل عن أهل بيته أو ضحت المرأة لها سعة وضحت عن أهل البيت، أو ضحى الابن مثلا له سعة وضحى عن البيت، مثلا عن أبيه وأمه وإخوانه والبيت، لا مانع، كانت الشاة تكفي الرجل وأهل بيته، فمن ضحى منهم، من كان له سعة وضحى منهم، شمل الجميع وأجزأ ذلك. نعم.
عافاكم الله في الدنيا والآخرة. يقولون في سؤالهم 20: هل يسجد للسهو عند نسيان بعض الآيات في الصلاة إذا ذكر بذلك بعد الصلاة؟
الظاهر لا، ظاهر لا، النبي قال: ذكرت آية نسيتها كذا وكذا، ولم يسجد، ما سجد للسهو. لما يعني ترك آية أو قال هل ذكرتني آية أنسيتها، لم يسجد للسهو. نعم.
أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم 21: ما حال حديث اغتنموا 5 قبل 5؟
اغتنموا 5 قبل 5، الذي يعرف أنه حديث يعني ماذا؟ أنه حديث محتج به، وجاء 7 وجاء 5، ولا أدري ما 5 الذي تقصدها في هذا. لو كان يذكر في الحديث فإنه قد ربما تلتبس بعض الألفاظ، لكن في هذا اللفظ قد مر به ثبوته، وإن شاء الله يراجع. نعم، مر به ثبوته في هذا ويراجع. نعم.
بارك الله فيكم وزادكم من فضله. يقولون في سؤالهم 22: ما حكم الصلاة إلى شيء مرتفع عن الأرض إلى نحو بطن الإنسان؟ هل يعتبر هذا سترة؟
السترة سواء كانت شاخصة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزة ويصلي إليها، أو كانت معترضة كما إذا عرض شيئا مثلا على سرير، صلى إلى سرير إلى الشيء المعترض فيه لا إلى الشاخص، فإنها تعتبر شو السترة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة لو هي على السرير وهي معترضة، وما يعني علم أنه كان يصلي مثلا إلى يعني مثل قوائم السرير، إنما يشمل هذا. وقد ذكروا هذا أنه لا بأس أن يصلي إلى الشيء المعترض. فإذا كان هذه السترة مثلا مواجهة للإنسان وهي إلى مستوى البطن أو كذا وصلى إليها باعتبارها سترة، يجزأ ذلك أجزأ.
وفي الختام نشكر لشيخنا المفضال الكريم إتحافه الكريم بالإجابة على أسئلة شباب الحامي، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرفع درجة شيخنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقه العافية في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيه وفي علمه وجهوده ودعوته وطلابه وفي أهله وماله. إن ربي لسميع الدعاء، ونطلب منكم حفظكم الله ورعاكم نصيحة مختصرة موجهة إلى شباب الحامي وغيرهم.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم. أما النصيحة فانتواصى بتقوى الله عز وجل وباستغلال فرصة العمر كله وفرصة هذه العشر هذه الأيام في الأعمال الصالحة، وعندكم خير كثير، عندكم الشيخ أبو بلال حفظه الله، وعندكم دعوة، وعندكم مكتبة، وعندكم مركز في تنهلون منه من العلم، فهنيئا لكم ما أنتم فيه خير من الخير. نسأل الله أن يجزيكم خيرا ويجزي الشيخ أبو بلال خيرا، وينفع بكم الإسلام والمسلمين، ويدفع عنا وعنكم الفتن. نسأل الله أن يمكن لدينه في أرضه، نسأل الله سبحانه أن يحبب إلى المسلمين الكتاب والسنة، ويبغض إليهم الشرك والبدعة والفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.